بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني والعشرون والأخير من التعليق على هذه الوصية. قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، قال: ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهما منزلة، فإن ذلك حال لا يسلم صاحبه، ودرجة لا يثبت من احتلها. أقول في هذا الموضع من النصيحة، يوصي أولاده لا زال بالنصح، ويحذر ولديه من بعض ما يتطلع إليه كثير من الناس في هذه الدنيا، ظنا منهم أن خصال تعلو بها منزلتهم في الحياة، ومن ذلك حب الترفع عن الآخرين، وحب التصدر بالجاه والعلو. وهذه من المسائل الخطيرة التي من سعى إليها لم يوفق، وأدرك خلاف ما يروم ويطلب، وأكثر من ابتلي بها من رفقة السلاطين وأرباب المال من المترفين. ولذلك حرص هذا العلامة في نصحه لولديه، فحذرهما من مثل هذه الصفة، فقال: ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمها جاها وأعلاها منزلة. ثم ذكر علة تحذيره بقوله: فإن تلك الحال لا يسلم صاحبها، ودرجة لا يثبت من احتلها، أي لا يسلم من فساد أخلاقه بالتكبر والترفع، فلا يثبت فيما يقصد وينشد، فتنحط منزلته بين الخلق، ويبتعد عنه الناس، ويهجره الأقربون، ويخاف البعض منه ظنا أن له منزلة، فيخشون بطشه ويتقون شره. وما يتطلع لهذه المنزلة إلا ضعيف دين وقليل تقوى وخوف من الله، فلا أفضل للمسلم من التواضع وحسن الخلق والتجمل بصفات الأخيار. وقد ذم الله تعالى الكبر والترفع، فقال عز من قائل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي وصية لقمان لابنه يقول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه نصائح عظيمة يجب أن تربى عليها أجيال أمة الإسلام، وعلى مثل هذا المتعالي أن ينظر في حال من دونه، ولا يتطلع إلى من هو أعلاه. فقد جاء في السنة المباركة من التوجيهات النبوية في وجوب الاعتدال في شأن العبد المؤمن في حياته، والحذر من الترفع. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وفي الرواية الأخرى وهي في الصحيحين أيضا: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وأسلم الطبقات، الطبقة المتوسطة. أسلم الطبقات، الطبقة المتوسطة، لا تهتضم من دعة ولا ترمق من رفعة ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص. والدرجة الوسطى يرجو الإنسان ازدياد فيها، وبينها وبين المخاوف حجاب، أي أن تقع في المخاوف. قال فاجعلا بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما. في هذه العبارة من النصيحة يبين لولديه أفضل طبقات الناس في الحياة، وهم المتوسطون في الحال، فإنهم بهذه الحال لا يكون المرء منهم وضيعا ليهضم حقه بين الناس ويتجرع عليه الآخرين، ولا يكون أيضا متعاليا متكبرا يتطلع الناس إليه. والمتعالي المترفع لا تحمد عاقبته ولا يأمن السلامة في خلقه. ثم تابع فقال ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص. وصدق الناصح في قوله، وفي المثل السائر بين الناس ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع، فيصدق في هذا المثال. ثم دعا إلى التوسط وخير الأمور أوسطها، فقال والدرجة الوسطى يرجو، أي صاحبها يرجو الاستزادة، وبينها وبين المخاوف حجاب، يعني من كان من أهل الدرجة، من كان من أهل التوسط في الأمور فإنه يرجو الازدياد وأن ينال رفعة تليق بالمؤمن في حياته بين الناس وفي مجتمعه. فإن لم ينال تلك الرفعة فلا يكون في خوف من ضعة، فبينه وبين الضعة حجاب، فحاله أنه ليس بالوضيع وليس بالرفيع المترفع، وهذا الحال أليق بالمؤمن في حياته وفي مجتمعه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يطلب أحدكما ولاية، فإن طلبها شين وتركها لمن دعي إليها زين، فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه أرفع من أن تحدث فيه بآو، أي بفخر، أو يبدي بها زهوا، وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين، إما أن يعزل فيعود إلى حالته أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره، وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، وأن يعزل لحسنات فلا يحط ذلك من مكانه، أو يعزل لأحسنه فلا يحط ذلك من مكانه، أي ترقى إلى منصب غير ذلك أيضا فيه خير. في هذا الموضع يربي أولاده وينصحهم بالحذر من طلب الولاية، ويقصد بها المنصب في تولي شؤون المسلمين العامة أو الخاصة، وهذه من أعظم الأمور التي ينبغي الحذر منها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس سيحرصون عليها، أي على الولاية، فحذر من طلبها والحرص على ذلك. ففي صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ومعنى الحديث أنه سيأتي الزمان الذي يحرص الناس فيه على تولي الإمارة والرئاسة على الناس بأي صورة من الصور الولايات، وإن من الناس من يتولى هذه الأمانة العظيمة فلا يرعى حق رعايتها، فيتخذها مغنما وجاها يطلب بها حطام الدنيا فلا يرعاها بحق ثم يقع في المظالم، وهذه ستكون عليه خزي وندامة يوم القيامة. قال أبو الوليد: ولذلك قال أبو الوليد أقول: فإن طلبها شيء وتركها لمن دعي إليها زين. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يولي من طلب الإمارة من بعض الصحابة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاية، فقال له عليه الصلاة والسلام أن رجلان طلبا من رسول الله الولاية، فقال لهما: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. وجاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليلا آخر عن عدم تولية الإمارة لمن طلبها، أنه قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه. والحذر وليحذر المسلم من طلب الولايات، ولا سيما من أحس في نفسه ضعفا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فالإمارة كما قال أبو الوليد إن طلبها شين أي محمود، وتركها لمن دعي إليها زين. شين غير محمود، أن طلبها شين أي غير محمود، وأن من طلبها ودعي إليها وتركها زين أي حسن. ثم قال ناصحا: من ابتلي بها وامتحن أن لا يحدث نفسه بالأمان العظام. خلاص ابتلي الآن، لا يحدث نفسه بالأمان العظام والفخر والزهو والإعجاب بالنفس والتكبر على الناس، بل يلزم التواضع ويستعين بالله بالصدق والإخلاص والصحبة الناصحة، فإنه معرض لأحد أمرين لا محالة: الأول أن يعزل فيعود إلى حالته قبل الإمارة، وهنا مضرة بذلك، وهنا ما ضره شيء بذلك. فإن كان من التواضع حين إمارته كان خيرا لم يضره شيء. والثاني أن يسيء خلقه في إمارته، يقبع خلقه فيصير قبيح الذكر بين الناس، محمل بالذنوب والأوزار. وإن كان الأمر الآخر فإن من استدام في الولاية والإمارة مع حسن خلقه فهو موفق إلى العمل الصالح، هذا الأول، وبلوغ الأمل بالخير في الخير. وإن عزل من إمارة من حسن تواضعه وعلو أمانته ما ضره ذلك شيء، ولا ذلك انتقاص من مكانه بين من حوله من الرعية، وهو معزز مكرم قبل الولاية وحين توليه وبعد ذلك، والله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم، حذر من المزاح الكثير. قل: وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم، والمتابعة في الاسترسال معهم أي في المزاح، فإن الأعداء أكثر ممن هذا صفته، يعني تخلق الممازحات الكثيرة عداوة، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه، فهذا الذي يجب أن تمتثلاه وتلتزماه ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائب غير تحقيق غير تحقق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم، حيث لا ينفع الندم ويتمنى له التلاقي فلا يمكن. في هذا الموضوع من النصير من النصير يحذر ولديه رحمه الله جميعا من كثرة المزاح والمزاح والهزل والمداعبة ومن الناس ولا سيما الشباب من يكثر في ذلك ولا سيما في حال الرحلات والسفر فتكون عاقبة أكثر المزاح العداوة بينهم لأن من المزاح ما يتضمن السخرية والاستهزاء والاستطالة بين المتمازحين في بعضهم البعض فلذلك يجب عدم الإكثار من المزاح وإنما يكون المزاح قليلا كنوع من الدعابة البريئة والكلام المناسب فيكون المزاح كالملح في الطعام وكم حصل من المزاح الكثير من الجفوة والهجر والمذمة بين الخلان والأصدقاء بل والقرابات فكان جديرا أن ينصح أبو الوليد ولدي بالتقلل من المزاح ولأن الممازحة تؤدي إلى كثرة الضحك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد حديث حسن ومما يورثه كثرة الضحك موت القلب وإن من آفات المزاح أيضا أنه يدفع الإنسان الكذب وتصنع الحوادث لإضحاك الرفقة والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك ففي سنن الترمذي من حديث معاوية بن حيدة القشري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث بالحديث ويضحك به القوم فيكذب وويل له وويل له قال المحدث الألباني حديث حسن وفي المزاح أيضا التحقير والاستهزاء والسخرية من إخوانه المسلمين وهذا لا يجوز ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ولذلك حين حذر أبو الوليد من الإكثار من المزاح ذكر كثرة العداء كثرة العداوات بين المتعارف بينهم والصداقات بعد محبة تحولوا إلى العداء وصدق حين قال أنه قل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه قرابة يعني قربة بينكم ما يحصل فيه يعني هذا التحول فهنا يتأكد الحذر من كل ما يفضي إلى العداوات والفرقة من الأحباء لأمور من لهو الدنيا وسفاسفه فعلى القريب العاقل أن لا يستنزل أن يستنزله يعني عن الحقائق وأمور الحياة ما يترتب عليه من الأمور ما لا تحمد عقباه وما يؤول في آخرها مما يورث سوء العاقبة ويوجب الندم حيث لا ينفع ويتمنى عود الأمور إلى ما سلف فلا يمكن ذلك فتحصل حصرة وقال الله شرها ثم قال رحمه الله تعالى فإن فقدت ما وصيتي هذه ونسيت ما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى عن وصية لقمان لابنه قال فإن فيها جماع الخير وهي قول الله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إنك الأصوات لصوت الحمير وإني قال لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل أقول تعليقا على هذا الموضع من النصيحة مما أورده هذا الناصح أبو الوليد الباجي في هذا الموضع من وصيته المباركة القيمة أنه يجب على كل والد ووالدة أن تكون لهما وصية لأولادهم قبل الرحيل من هذه الدنيا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إما مكتوبة أو مسموعة وأن تكون مستقاه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح فإن أعظم ما يورث الأولاد فهذا خير وأبرك مما يورث من حطام الدنيا. وقد بذل هذا العلامة أبو الوليد في نصيحته لولديه من الذرة الثمينة ما يستفيد منه كل ناصح لأولاده، وخاتم وصيته بقوله: وإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها، يعني إن ضاعت هذه الوصية منكما أو نسيتما ما تضمنت فأوصيكما بوصية أعظم منها وأبرك منها، مما ورد في كتاب الله تعالى يشير إلى وصية العبد الصالح لقمان رحمه الله تعالى، فقد تضمنت أعظم ما توصى به الأجيال، أجيال أمة الإسلام. بدأها الله بقوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصية بالتوحيد والتحذير من الشرك، فجاء فيها النهي عن الشرك، وفي هذا الأمر بالتوحيد أعظم ما خلق له الإنسان. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أمره بالركن الثاني من أركان الصلاة: يا بني أقم الصلاة. وقوله أقم أعظم من قوله يا بني صل، وقوله هذا في إقامتها أي الإتيان بشروطها وواجباتها وسننها مع الإخلاص والخشوع والتدبر. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فيه إصلاح المرء نفسه ومن والله تعالى من الأهل والذرية ثم من حوله من المسلمين، وجوبا واستحبابا بقدر ما يستطيع المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قال الله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم، فإن المسلم معرض في حياته لكثير من الابتلاءات، فكان أعظم ما ينبغي التحلي به والصبر. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم من حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه. ثم قال الله تعالى ثم قال في الآية: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. نهى عن الكبر في هذا الموضع من الآية، نهى عن الكبر والترفع والغرور والاختيال. ثم قال: ولا تصعر خدك للناس، لا تحتقر من حولك من الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تختال أعجابا من النفس، وهذا من الكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي إن الله لا يحب أهل الكبر والعجب والفخر والاختيال. وفي الآية إثبات المحبة لله، كذلك في إثبات البغض لله أيضا، أي هذه من صفات الله تعالى. قال: واقصد في مشيك، أي يلزم التوسط في الأمور، وخير الأمور أوساطها. ولا تجعل يدك مغلولة في عنق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. نهى عن البخل والشح، وكذلك نهى عن التبذير والإسراف. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، الاعتدال في المشي هذا ينبغي، فلا تسرع ولا تتماوت، كن بين وسط بين. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فيه ذم من الله تعالى لهذا الصوت. في هذا حث على لزوم الوصية ودوام النظر فيها والسير على ما تضمنت. وفي وصية لقمان لولديه لابنه لولده مما ذكر الله تعالى في كتاب العزيز: غنية لمن لم يوصي أولاده إلا بهذه الوصية العظيمة من كتاب الله الجامعة لخصال الخير والفلاح في الدارين. ثم قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله تعالى ولديه في ختام وصيته المباركة: وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه العبارة العظيمة فيها خاتمة طيبة بوصية أبي الوليد الباجي، إنه أبان عن فقره وعدم قدرته أن يبلغ بولده الكمال في النصح، وهو بشر لا يكمل، وإنما الكمال لله تعالى الذي لا غنى لعبد عنه سبحانه وتعالى عز وجل، وجلت عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره، كملت أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو الحكم العدل بين عباده، عليه يتوكل المتوكلون، وهو حسبهم ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: كملت الوصية المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين أي المختارين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي الحجة مختتم عام 49 و700 للهجرة. وبهذا نكون قد أنهينا تعليقنا بما يسر الله على هذه الوصية النافعة المباركة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع من استمع إلينا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ختمت في يوم الاثنين 18 من شهر صفر لعام 42 و400 للهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.